بتأجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان وحنانه الفداء، وحبا بجدته الصديقة المظلومة الشهيدة فاطمة، صلوا على محمد وآل محمد. لو سمحت هالأضواء بس. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأزكى الأنام محمد المصطفى وعلي المرتضى وآلهما الأطهار النجاج، صلوا على محمد وآل محمد. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا صريع الدمعة الساكن، ويا صاحب المصيبة الرات، حبيبي يا حسين، روحي وأرواح شيعتك لك الفداء، صلى الله عليك وعلى الشهداء بين يديك، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم والله فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فوزا عظيما، ذاك المنى لو أن ذلك يحصل، لو سمحت هالصوت. ما راح ابدا بالمجلس اذا ما ردت الصوت. ما راح.
صلوا على محمد وآل محمد. رحم الله من اعادها ثانية.
ثالثة بغضا لاعداء آل محمد. يا دار والدي الحسين أجيبي، يا دار والدي الحسين أجيبي، لم لا أموت وقد نأى محبوب، خطاب فاطمة عليلة الحسين لدار أبيها بعد أن طال غيابه. يا دار والدي مهدي الحسين أجيبي لم لا أموت وقد نام حبوب رحل الذي قد كان يؤنس وحشا وإذا شكوت الداء كان طبيبي قد كان شمسا استضيء بنور لكنها غربت أمر غروبي يا دار يا دار طال غيابي يا مغيب هو أكاد من ألم التصبر أن يحين مغيبي يا دار هل سيعود يا دار هل سيعود يوما ليته يا دار هل سيعود يوما ليته فعسى الإله يعيد لي مطلوبي أبداه عود وامسح دموعي أبداه عود وامسح بكفك دموعي أبداه عود وامسح بكفك أدمعي واكشف برؤية ناظريك كروبي قل سميتني باسم سميتني باسم الفتون باسم أمك فاطمة سميتني باسم الفتون تيمنا فورثت منها أدمعي ونحيبي فورثت منها أدمعي والله والله عذبني البعاد ببعدكم فارجع إلي وينتهي أبداه إن لم تكن ستعود إلي عندي طلب منك والله يا أبي فارجع إلي وينتهي تعذيبي أو أدعوها لكي أموت بحش يا نفس من بعد الأحبة الدنيا إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين بتعجيل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان حبا بجدته الصديقة المظلومة الشهيدة فاطمة صلوا على محمد وآل محمد. بعد أن استمعنا لقصيدة قل وندر أن نسمع بمثلها في حاضرنا المعاصر من شاعر نطقت بها روحه قبل أن ينطق بها فمه، لو كان الأمر يعود إلي لاستغنيت بقصيدته عن المجلس ولم نمت عباءتي وخرجت. قصيدة تستحق كل الثناء، ملئت ولاء وبراءة، ملئت معارفا، أتمنى أن تكونوا فهمتم معانيها وأدركتم ما أراها. ثلاث محطات نحاول أن نختصرها بشدة لأنه جاءت بعض الملاحظات بالأمس بأن الوقت على المؤمنين طال، إن شاء الله الليل ما راح نطول، والظاهر معها الصوتيات أكيد ما راح نطول، يعني حتى لو بدي ما راح تزبط معي. أما المحطة الأولى ذكرنا في محاضرة أمس أثناء الكلام أنه لا خير في قراءة لا تدبر فيها، وقلنا كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال. بعض الناس يمكن بعيد عن أجواء اللغة العربية لأنه الكلام كان واضح، ولكن بدنا نراعي مستويات المعرفة للغة العربية. بعض الناس سأل إنه كيف هيك الشيخ بيقول، يعني إذا واحد ما عرف معاني القرآن وقرأ القرآن ما إله أجر عند الله، بطل فيها خير. أولا للتوضيح الواضح، مش الشيخ اللي قال، النبي محمد صلى الله عليه وآله هو اللي قال. هو من قال ألا لا خير في قراءة لا تدبر فيها، والله هو الذي قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، والنبي هو الذي قال كم من قارئ من القرآن والقرآن يلعن. لكن لأجل التوضيح، عندنا منازل الاستفادة من القرآن الكريم متعددة، تبدأ بالمنزلة الأولى. ورد عندنا في الروايات الشريفة النظر في القرآن عبادة، أنا إذا بفتح القرآن الآن وأنظر في آياته فلي ثواب عند الله سبحانه وتعالى قبل أن أقرأ. قراءة القرآن أيضا عبادة، مجرد تلفظ بألفاظ القرآن الكريم هذه عبادة ولها ثوابها، لكن التعبير بألا لا خير في قراءة لا تدبر فيها جاء بعده في نفس الرواية ألا لا خير في عبادة لا تفكر فيها. إذا واحد هلأ صلى الصلاة الواجب اللي عليه لكن ما تفكر بمعانيها أبدا، سقط الواجب عنه، أما حاله يوم القيامة ما ترك الصلاة لكنها صلاة لا خير فيها، بمعنى أن الثواب المرتجى والفوائد الكثيرة الموجودة فيها لها الصلاة ما حصلها. مثل واحد هلأ بيجمع مال صار عنده مثلا افترض مليار دولار، بيقوم ببلش يبني مشروع، يبني في سنة 2-3-4-10 سنين مشروع ضخم، جهز أفضل التجهيزات، بس خلص بيعه مليار دولار، شو بيكون عمل هيدا؟ لا خير فيها، ما خسر شيء بس ما ربح شيء، نعم ضيع وقت وضيع تعب وكذا.
فإذا الإنسان بده يقرأ مجرد الثواب التعريفي، يعني مثل ثواب يعني هيك على الماشي بيعطوه إياه، تقرأ القرآن ولك هالثواب هيدا، بدل أن يأخذ هذا الثواب لا يأخذ ذاك الثواب العظيم المترتب على التدبر بآيات الله تعالى. فقول النبي صلى الله عليه وآله ألا لا خير في قراءة لا تدبر فيها، مش معناها أنه ما فيها ثواب أبدا، فيها ثواب، ولكن نسبة للثواب الموجود في التدبر كلا ثواب. وهيدا الأمر منطقي ومنعيشه بحياتنا، مثل واحد بيقول لك فد بها التجرة هيدي بتطلع فيها $1,000، نفس الطريقة فد فيها مع الثاني بيعطيك $100,000، شو بتقول أنت؟ إيه ما فيها خير هيدي التجرة الأولى مع أنه فيها $1,000. طبعا عم نحكي بالدولار لأنه هون أنا صراحة بعد ما حطتش العملة اللي عندي، إذا بتحكي باللبناني بيطلع لي هلأ واحد بالفرنسي بيقول لي شو هالعملة هيدي. المهم، فإذا المراد من لا خير في قراءة لا تدبر فيها، يعني لو وضعنا قراءة بتدبر في كفة ميزان وقراءة بلا تدبر في كفة ميزان لرجحت رجعانا وكأنه لم يكن فيها خير تلك القراءة. أتصور إن شاء الله مطلب واضح. أما كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، إيه هذا من فض المطلب. بيجيك واحد لا يصلي ومستخف بالصلاة، مرة إنسان لا يصلي ما عارف شو القصة، مش واضحة الأمور عنده، ممكن عنده أسباب ممكن الله بيقبلها أنا ما بعرف إلا الظاهر. مرة إنسان لا بيفكر حاله قصة أنه أنا ما بصلي يعني ومساكين هود اللي عم بيصلي، وإذا في واحد مسكين بالعالم كله هو هيدا بيجي بيقرأ بالقرآن أقيموا الصلاة. طيب الله عم بيقوله بالقرآن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، بيقرأ هيدي الآية وهو مستخف بالصلاة، هذا يقرأ القرآن والقرآن يلعنه وما يزعل من ما يكون. إنسان يقرأ تحريم الزنا في القرآن وهو يزني، يقرأ القرآن والقرآن يلعنه. إنسان يقرأ في القرآن تحريم الخمر والميسر وهو يشرب الخمر ويقامر، يقرأ القرآن والقرآن يلعنه. طبعا ما يقول هلأ شيء واحد، طب ما أقول يا مولانا إذا كان واحد مثلا مفترض بيزني يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، طيب إذا ما قرأ القرآن بيمشي الحال؟ لا، القرآن صايبه صايبه، بس البيان أنه مع قراءته للقرآن هذا ما بيمشي له الحال. نرجع ونقول العبارة اللي قلناها سابقا، الله ما بينضحك عليه يا عمي، هو صاحب شركة ما عم فينا نضحك عليه، صاحب تجرة صغيرة عربية خضرة ما عم نقدر نضحك عليه، نجب نضحك على الله سبحانه وتعالى. نعمة كل مصيبة أكبر من الثانية، وبنجي آخر شيء بدنا يوم الجمعة نروح على الجامعة، في ناس هيك بيعملوا كانون عم بيبرطوا الله طول الجمعة، عصيان عصيان عصيان، بيجي يوم الجمعة بيلبس أحسن ثيابه بيحط عطر وبيروح على الجامعة وحامل مسبحة، وسبحان الله بيتوفقوا توفيقات نحن مش متوفقين فيها، فجأة بيعلم السجود على الجبل، منين بيجيبها؟ هذا ما بيفيده. جهازات السكان اللي موجودة عند الملائكة قوية كتير بتكشف على السريع، ما بيمروا عليهم والله حامل مسبحة أو مش حامل مسبحة، نحن نعمل مسابح طبعا، فلكل واحد صرت ضد مسبحة ورشان. فكم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه إذا كان يقرأ القرآن وهو مستخف بما يأمر به القرآن، سبحان على أبوه بيعمل القرآن. أو إنسان يقرأ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هو إنسان يقر ظلم أهل البيت عليهم السلام وما عنده مشكلة إذا اختصر حق أهل البيت إذا ظلموا أهل البيت، أيضا صحيحا على قلبه يقرأ القرآن والقرآن يلعنه. مش على كيف هالناس بدها تعبد الله، الله خاطب إبليس اسجد لآدم، قال له إبليس صعب أنا عم بأمرك، قال له عفيني من السجود لآدم وبعبدك عبادي ما حدا عبدك فيها من عبدك، قال يا إبليس أريد أن تعبدني كما أحب، ما هذا معنى الربوبية، لا كما تحب بس بدك تعبدني مثل ما بدك تصير أنا عبدك وأنت ربي. بعض الناس للأسف يعبدون الله كما يحبون، هذه المحطة الأولى ولا نطيل فيها. المحطة الثانية أخبرني جناب الحاج علي أبي حسين بأنه بعض الإخوان أو الأخوات ما عرفت بس جاءت بعض الاتصالات تسأل عن الفرق بين أحد في الآية الأولى من قل هو الله أحد وأحد في الآية الأخيرة من سورة التوحيد. وأيضا بعض الإخوة والأخوات اللي عم بتابعونا عبر التلتوك عبر الإنترنت جزاهم الله خير الجزاء أو اللي أرسلوا عبر الفيسبوك جزاهم الله خير جميعا. الإنسان المهتم لدينه إيه بده يسأل حتى يعرف حاله شو عم يقرأ بالصلاة. نحاول بشكل مختصر وأتمنى أن أوفق أن أخلص. الله سبحانه وتعالى في سورة إلى النبي صلى الله عليه وآله وقالوا له انسب لنا ربك. شي نسبة ربك؟ عرفنا من هو ربك. النبي صلى الله عليه وآله قال أمهلوني. النبي بيعرف من هو الله وقادر يجاوبهم مباشرة، لكن النبي معلم، وظيفته أنه مربي، بده يربي الناس بأنه بس تنسألوا سؤال مش مباشرة تعطوا الجواب، حتى لو تعرفوا إذا كنتوا بمقام التربية والتعليم ارجعوا للقرآن، ارجعوا للرواية، ارجعوا للعلماء. لذلك بعض مراجعنا ينقل عن السيد الخوئي كان إذا سئل سؤال فتوى من فتاويه هو صاحب الفتاوى مرجع مجتهد، فكان يفتح الكتاب ويجيب من الكتاب توخيا للدقة من جهة بأن ينقل الجواب الصحيح، ومن جهة أخرى حتى يعلم الآخر بأنه في أمور لا يمكن التساهل فيها. النبي قال أمهلوني. وإذا كان هناك أحد يعرف الله تعالى حق المعرفة فهو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. قال أمهلوني، أمهلوا فترة، وإذا بجبرائيل ينزل على النبي صلى الله عليه وآله. الله تعالى لك، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وله. ومن كلمات علمائنا أحد الأولى أشارت إلى أحدية الذات لله سبحانه وتعالى. مثلا الآن هذه بتعبيرنا الكباية بالفصحى الكوب أو الكأس
واحدة
مش اثنين، لكنها في نفسها مركبة من أجزاء، فهي عددا واحدة لكن أجزاء مركبة من أجزاء كثيرة. الله سبحانه وتعالى يمتاز عن خلقه بأنه واحد في ذاته، لا تركب في ذاته أبدا، مش مركب من أجزاء. الله سبحانه وتعالى من بيعرف ليش الله مش مركب من أجزاء؟ لأنه لو تركب من أجزاء مباشرة بيجي لعقل موقف قوي عريض بيقولكم محدو الله. إذا قلت الله مركب من أجزاء لافتقر إلى أجزائه، وإذا افتقر إلى أجزائه لكان لا يحتاج إلى شيء ولا إلى أحد. هذا دليل من أدلة عدم الافتقار لله سبحانه وتعالى. فالتركيب بمجرد أن تقول والعياذ بالله، قالها بعض الناس، يوجد بعض الديانات قالت الله مركب، وبعضهم قال الله مركب من كذا وكذا وكذا، والبعض صعب التركيب اللي عنده. وللأسف يوجد بعض المسلمين قالوا الله مركب. يعني كيف مثلا على سبيل المثال بتروح على كتاب صحيح البخاري، اكيد سمعين به الكتاب انتم او بعضكم سمع فيه، بتفسير قوله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. الله عم يحكي عن نار جهنم، عم بيقول عم يوصف هاليوم بعد ان قال ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ثم قال وجاءت سكرة الموت بالحق، ثم قال وجاءت كل نفس، الى ان قال يوم نقول لجهنم بسورة قاف يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. في اللغة العربية هذه الآية الشريفة ركبت هذا التركيب لكي يبين الله تعالى بأن نار جهنم وادي صحيح عظيم يستقبل كل أنواع الكفر وكل أنواع الشرك وكل أنواع العناد لله تعالى، بحيث لو عاند الخلق كل الخلق الله تعالى لأسكنهم نار جهنم ولقبلتهم نار جهنم. وبالمناسبة الله ما بيحط حدا بجهنم إلا إذا كان ما بيحب عليه ابن أبي طالب. قلت لي كيف؟ بقول لك قال النبي صلى الله عليه وآله لو اجتمع الناس على حب علي لما خلق الله النار. تجي لك كتاب صحيح البخاري هيت لنشوف شوفوا عندكم اليوم، لأنه أعطوكم مفاجآت. شوفوا عندكم اليوم بتفسير هالآية يوم نقول لجهنم هل انت هل من مزيد، بس الله يحط كل الكفار وكل المستحقين للنار بنار جهنم، بيبدأ بيبقى فيها فراغ كبير. المشكلة هيدي ما كيف بدنا نعبي هالفراغ هيدا؟ ما عادش في كفار، ما عادش في حدا مستحق، وفي فراغ. وخلي الفراغ خير ان شاء الله. شو بصير يعني؟ لا لا لا. طيب شو عملتوا؟ كيف حليتوها؟ فيضع الله رجله فيها. لا اله الا الله وحده. مش كيف عملوا له الله اجر رجل بالفصحى الا وعملوه ما بيعرف يشتغل وما لقيت الا اجر تحطها فيها. اخلق لك شي جبل جبلين ثلاثه، اخلق اللي بدك اياه حطه فيها، ما ان الله على كل شيء قدير. هيدا طبعا بعد ما بتسالهم ليش الله لما خلق نار جهنم ما كان في حسابات صحيحه على الله كويس على هلاك، الف سؤال بيجي عليها. الشيعة لا، المسألة عندهم مختلفة. طبعا مش كل المسلمين رضيوا بهذه الرواية لأنهم على قسمين، قسم مشبهة ومجسمة وقسم لا مثلنا يسمون بالعدلية. عندنا الله منزه عن كل تركيب، حتى لو قلت الله مركب من ذرات نورانية فهو كفر، لأنه بمجرد أن تقول الله مركب صار مفتقرا إلى أجزائه فلزم الكفر. فالله في الآية الأولى قال قل هو الله، هو إشارة إلى ذاته تعالى، قل هو الله أحد بذاته، لكن لم ينفي الشريك له في هذه الآية. ثم قال في الآية الثانية الله الصمد، الكل مفتقر إليه ولا يفتقر إلى أحد، لم يلد ولم يولد، فنزه نفسه عن كل أوصاف المخلوقات. ثم قال ولم يكن له كفوا أحد لا شريك له. فالأحد الأولى نفت التركب في الذات فأثبت أحدية الذات، وأحد الأخرى نفت الشرش ونفت المثيل ونفت الند ونفت الكفء. فهذا توحيد لذاته في ذاته، وهذا توحيد بمعنى نفي الشريك له. هذا المقدار كافي، وان شاء الله يعني انتم تبحثوا عن المعنى اكثر، ولا السورة عظيمة جدا لعلمائنا فيها ابحاث كثيرة، البعض كتب رسائل في تفسير سورة التوحيد. المحور الثالث وبه نختم الكلام، هناك خلط يحصل في المجتمع عند الآباء والأمهات عندما يتعارض عندهم رغبة الولد، سواء كان ابن أو بنت، رغبته مع مصلحته. كثير من الأحيان بيصير في تعارض بالمقام، وبيصير الأب أو الأم في مقام ترجيح الأولى والأهم. الولد يرغب بهذا الشيء وأنا أعلم بأن مصلحته ليست فيه بل فيه ضرره، يا ترى أيهما أقدم، رغبة الولد أو مصلحته؟ بتشوف بعض الآباء والأمهات بتسهلوا بمسألة أن الطفل يحمل سكين. يا عمي هيدا الطفل 3 سنين 4 سنين 5 سنين ايه ما بيأثر يتعلم، ما هو حابب يحمل السكين بلا ما يعني اكسره بخاطره. طيب بس يجرح اصبعه ويقطع اصبعه ويروح وجهه وعينه وخده يلعن الشيطان، هو يلعن الشيطان على كل حال. بس الله اعطاك عقلا واعطاك عقلا لكي تمارس امومة الى جانب الام وابوة الى جانب الوالد. الاب يستطيع أن يكون والدا بأنه والله جل على الدين، ويستطيع أن يكون أبا عندما يمارس مهام الأبوة. الأبوة شيء غير الوالدية. عندك ناس لا ابن لنفترض والعياذ بالله، الله يعني يشفي جميع المرضى ويبعد عننا الأمراض جميعا، عن كل من هو محب لأهل البيت عليهم السلام، بيكون مريض بارتفاع الملوحات في الدم واصل إلى مرحلة عالية جدا صايرة خطرة عنه، بيقول له الدكتور للبيت بدك تبعد عنه كل أكل فيها ملح، ظاهرين الظهران بأم الولد بيخطر على باله بدي أكل الأكل الفلاني، والله لوز الملح، بيقوم البي والله بديش اكسر الخاطر ابني حرام مريض وكذا خليني اعطيه اجيب له شوقي، يا عمي هيدا ملح بيقتله لابنه بطعمي يهم من هم بفضوع على العناية الفائقة من الناحية الثانية، اي ابوه هيدا. نترقى في الامثلة الى اكثر، بعض الامثلة نحن نشوفها بعيد يعني. نترقى في الامثلة، في بعض الأحيان بيشتكوا الأب والأم في الإخلال بوظيفة الأبوة والأمومة. تجي الأم لعند البي، والله بنتك حابة تظهر عندهم رحلة بالمدرسة وحابة تروح مع رفقاتها. مين رفقاتها؟ أيمت الرحلة؟ من الأستاذ رح يكون معهم؟ من المعلم رح يكون معهم؟ لا لا، شو هالأسئلة هذه؟ ما خلاص يعني، ليش انت هيك تفكير الحجر اللي عندك والرجعي؟ ما خلاص خليها تظهر. مرة البي لا بيكون حازم، لا لازم يعرف مع مين بدها تظهر، ومرة لا بيمشي مع هالحكي هيدا. ظهرت البنت وصارت هيك قصة، ظهرت البنت على بناء انه رايحين يخيموا او يظهروا ليلي، وهذه بتصير بالجامعات وببعض المجتمعات المنفتحة جدا. ظهرت ما رنت لأهلها، مرق الليل كله ما رنت طمنتهم. تاني يوم المفترض هن يرجعوا العصرية، ما رجعت البنت، سألت عنها رفقاتها ما عارفين بالقصة. يا عمي من كان معكم معهم بالرحلة؟ أي رحلة؟ ما حدا عارف، اتصلت بالجامعة ما في عنا رحلات أبدا بهالوقت. بعد كم يوم بلاقوا البنت جثة بمنطقة رامينا. ليه؟ شباب وبنات ضحكوا كانين عليهم، أنعينا أنه نحن ظاهرين وأصدقاء وهالحكي هيدا، وظهروها وصار اللي صار وقتلوها. تيجي الأم بتصير تلم البي، ما أنت البي وأنت كنت صاحب الكلمة، ليش قبلت معي؟ هو صح غلطان، بس ما أنت غلطانة، شو صرتي بريئة هلا؟ بيجي البي كمان بده ياخذ دور المذنب، دور البريء. أنت اللي أصريت، يعني قلت لك، ليش أنت أصريت؟ مرات بتساهلوا الآباء بتحقيق رغبة الأبناء، يكون فيها القضاء على الأبناء. هذه أمثلة منعيشها في حياتنا اليومية أو نسمع فيها. نترقى إلى المثال اللي بده أوصل له، كل هذا الكلام مقدمات لنوصل له. للأسف هيدا مبتلى فيه أكثر الناس في مجتمعاتنا. يمكن الأهل يراعوا تقديم مصلحة الولد على رغبته في الأمور اللي فيها تعرض الجسد للمرض. يعني مثلا ممكن البي يقول لابنه لا يا بابا أنا ملح ما بطعميك لأنه هذا بده يضرك جسديا، أو لبنته لا ما بتظهر يا بابا لأنه بخاف عليك كذا إلا إذا طمأنيت مع من ظاهر، أو لابنه الصغير ما بيحمله هالسكين. الأمثلة اللي ذكرناها ممكن يعملها لأنه هيدي الخراب سيبدو مباشرة أمام عينيه. لكن إذا جئنا إلى مسألة الدين، عادي عند الآباء بهالزمن هيدا، وما عم بحكي عن كل الآباء، فيكن الخير والبركة، بس في ظاهرة عندنا بالمجتمع ما فينا نضحك على حالنا ونقول لا ما في هيك ظاهرة. عادي عند الآباء ابن ما بيصلي بنته ما بتصلي، ما حدا عم بيقول لك احمل الصاد وانزل اضرب فيهم، لا، بس مثل ما عندك أساليب تقنعهم بكثير من الأمور، حاول بأساليبك تقنعهم بالصلاة، شو بصير عليك؟ ويوم القيامة ما تفكر حالك انت تصفر منه لحاله، انا ربيته ودرسته باحسن جامعات واشتريت له احسن سيارة وعطيته مصاري وما حرمته من شيء، يصفر ويقلع شوكة بإيديه، شو بده بهيدا كل اللي عملت له اياه انت؟ إذا بكرة سيخ إلى جهنم فكر رح يقول لهم هذا بي كان مليح معي، رح يقول لهم الله لا يوجه له الخير، ما ضحك علي بالدنيا، ما هو اللي كان المفترض ينبهني ويوعيني وأني شاب وطايش ماشي بهالطريق هو زادني وقويني فيه. فلا إنه لآب يحمل الصوت ويجي له غصن عنك بدك تصلي ولا بتصلي أنا بكسرك أصامك، ولا إنه الأمر يكون عنده آخر همه، لا هيدا الأمر أصعب عندي من المرض، بل بالعكس لو الأمر صار عند الإنسان فيه نوع من التزاحم بين صحته الجسدية وبين خروجه من الدين، أيهما يقدم؟ تولي الصحة الجسدية، المهم ديني يسلم البالية. إذا بدكم مثال واضح أو للديناصورات، أكثر حيوانات عمر وأكثر حيوانات عتو وتجبر كانت بين الحيوانات، عندها رصيد قوي بالمجتمع، منين بيصير يدق بالديناصورات؟ اللي بدهم إياه بياكلوا واللي بدهم إياه بيشربوا، وأي حيوان مش على بالهم بيقدموه، وعاشوا أكثر حيوانات. شو بده الإنسان؟ رح يصير ديناصور مش رح يصير؟ لو مهما عمر في هذه الدنيا من السنين ومهما جمع من أموال ومهما جمع من أسماء وعلاقات عامة، مهما وصل في الترتب إلى كراسي، إذا ما كان دينه صحيح يعني وين بده يوصل؟ رح يكون أكثر من فرعون. فرعون ادعى أنا ربكم الأعلى، ومع هذا آخر شيء الله أماته في موت ناطر وشأ وأبى، بعد الموت شو بده يعمل؟ طب إذا أنت مش سألان عن نفسك والخط وليس لكم أكرر مرة ثانية، إذا أنت مش سألان عن نفسك طب هول أولادك؟ إذا خرج من لحمك ومن دمك، مرات البي يقول أنا عم بشأ كل حياتي لأجل أولادي، طلع يا مولانا إيديك صاروا. طب إيش كل حياتك لأجل أولادك الماديين، لأجل المادة، لأجل دنيا أولادك؟ والله كفاك هذا الأمر، مسألة الرزق على الله تعالى، أنت اهتم بدين أولادك وأولادك ما رح يموتوا من الجوع، وحتى لو ماتوا من الجوع وأنت ما كنت مقصر في شيء اسمه جنة، أما إذا ماتوا هني وشبعانين وكنت مقصر في شيء اسمه جهنم. هذه قصة الصلاة، أما بتجي قصة الحجاب عند الفتيات إن شاء الله إلهم ليلي، ما رح حدد أيمتى حتى نحافظ على الحضور وغيرها من الأمور. قصة شرب البيرة وشرب الخمر، بفكر البي إذا ترك ابنه يشرب يعني هو عم يعطي لابنه مجاله وعم يعطي لابنه إنه يعيش جو اللي بده إياه. طب ما أرحمه لابنه، انصحه ولو بكلمة صغيرة، انصحوا لوجه الله تعالى والله بيكفل البيء عنك. هل الأب عندما يكون أبا لابن أو لبنت أن يقدم مصلحة ولده على رغبته وأن يكون حكيما في ذلك؟ إذا جيت عند أهل البيت سلام الله عليهم، مثال نعيشه في هذه الأيام وخصوصا في هذه الليلة، لإمام الحسين عليه السلام عندما جهز أهله وعياله وأطفاله وأصحابه وأراد الخروج من المدينة، خرج بكل أهله وعياله لم يترك أحدا، يقول الخطيب الخوارزمي سوى ابنة صغيرة تسمى فاطمة الصغرى كانت عليلة مريضة، لو سمحت طفوا الأضواء. ما ترك الإمام الحسين عليه السلام أحدا سوى بنت، وبتعرفوا أنتم البنت أحوج إلى الأب من الإبن، الإبن بضل يسهل أموره غير البنت. فاطمة العليلة صغيرة كما ذكر في الرواية، صغيرة يعني تحت 9 سنين، سحبت حالها وإجت قعدت على باب الدار، حاولت بعيونها تستجزي عطف أبيها، أبتا خذني معك. تأتي زينب سلام الله عليها تجلس عند فاطمة، حبيبتي فاطمة أنت مريضة أنت عليلة، لو كان أبوك الحسين يعلم بأنك تقدرين على المسير لأخذك معه.
أما يا فاطمة، أما يا زينب، قولي لأبي يأخذني معه، أغسل له ثيابه، أفرش له سجادة الصلاة، أقدم له الماء إذا أراد الوضوء. لا يا فاطمة، الأمر ليس كما تظنين، جسدك لا يتحمل السفر. ليس هناك في زمن الحسين والد أرأف من الحسين عليه السلام، ولا أكثر عطفا منه، ولكن مصلحة ابنته وهي الحفاظ على حياتها كانت أولى من رغبتها وهي أن تكون مع الحسين عليه السلام. حتى الإمام الحسين تحمل الكثير عندما فارق فاطمة. فاطمة الصغرى كان لها خصوصية عند الإمام الحسين، والإمام ما سماها باسم فاطمة إلا لأن لها خصوصية عنده، تسمية بأمها الزهراء عليها السلام. جاءوا يودعون فاطمة، يأتي العباس عليه السلام، كل ما ودعها أحد من أهل البيت بكت له فاطمة وتوسلت إليه، كل والدي الحسين يأخذني، وكل واحد يسكن آلامها، إلى أن جاء الإمام الحسين عليه السلام، اقترب من فاطمة، هي تجلس على الأرض، رفعت بعينيها إليه والدموع تجري على خدها. نزل الإمام الحسين، جلس عندها، أخذها وضعها في حجره، راح يمسح دموع عينيها، يقبلها، حبيبتي فاطمة، تعلمين أن والدك يحبك؟ بلى يا أبا. فاطمة أنا قصرت معك في شيء؟ لا يا فاطمة، تعرفين بأنني أحب لك كل خير؟ بلى يا أبا. فاطمة الخير لك أن تبقي أنت في المدينة. أبتاه لا أتحمل فراق طفل الرضيع، أفارق رقية، أفارق سكينة، أفارق الأكبر، القاسم، عمتي زينب، النساء، حتى أنت يا أبتاه، أنا من يبقى عندي في المدينة؟ يبكي الإمام الحسين عليه السلام ويضمها إلى صدره طويلا وهو يشكو إلى الله تعالى. وإذا بهذه الطفلة تسأله سؤالا غريبا، أبتاه لماذا سميتني فاطمة؟ الحسين يجيبها، سميتك على اسم أمي فاطمة. أبتاه ما هي أكثر الذكريات التي لها محل في قلبك من أمك فاطمة؟ يقول لها ابنتي فاطمة، أعلم الذكريات في قلبي هو يوم جلست أنا وأخي الحسن حولها بعد أن فارقت الحياة، جلست أنا عند رجليها أقبلهما وأناديها يا أم يا فاطمة كرميني، يا أم يا فاطمة أجيبيني وأنا ابنك لكن ابنتي عندما رأينا والدنا أمير المؤمنين سلام الله عليه قد انتهى جانبا عند تغسيله، وعلمنا بأن الذي أبكاه كسر ضلع أمنا فاطمة، كسر ضلعها يا فاطمة يؤذيني. قل أقسم عليك فاطمة وكسر الضلع، لا لا تخليني وحيدة ويدك أبي يا حسين، أقسم عليك بفاطمة وكسر الضليع، لا لا تخليني وحيدة ويدمي وياك، خذني أضوي بدروبك شمي، أنا العلي
على وبغيابك انفجع تقول له يا ابويا لا يا تخليني وحيد مروتك ابا يا حسين استغيثك بمروتك يا ابويا لا تخليني وحيد مروتك وياكم خذوني أكون بخدمتك أبا خذني معك خادمة أرضى بأن أكون خادمة لكن لا تتركني يا بدا تقول وياكم خذوني أكون بخدمتك يا أبويا ترضى شلون تترك مخدتك يا ابويا تدري شلون ترضى شلون تترك طفلتك ترضى اموت بحسر الزي من فرقتك تقول له يا ابويا يا ابويا من بعدك يا هول
هذه ليست آهات مع العليل فاطمة هذه الآهات عندما تتأوهونها تكتب لكم يوم القيامة تقول له يا أبويا يا أبويا من بعدك يا هو يا أبو يا من يرحم علي لبلاد يا أبو يا من يرحم علي لبلاد تقل له والله يا والله يا أبو الأكبر يا ترى جسم انتحر والله يا ابويا لا اقدر ترى جسمي لا تسافر روحي عندك روحي عندك لا تسافر لا تهاجر لا يا جرحي لا يا جرحي لا تسافر روحي عندك لا تسافر لا تكابر لا يا جرحي لا يا لا تكابر يا جرح ويا أبويا روك عليلا يا قلب يهجر خليلا يا أبويا روك عليلا لا تسافر لا تسافر روحي عندك روحي عندك لا تسافر لا تهاجر لا تكابر لا يا جرحي لا يا جرحي لا تسافر روحي عندك لا تسافر
لا تكابر لا يجرحي لا يجرحي لا تكابر يا قلبي جرح ليلة يا أبوي اترك عليلة يا قلب يا أبوي لا تسع وياك يخذني أبوي بيتروبك شامع أنا العليلة وبغيابك أنفجع أقسم عليك بفاطمة وكسر الظل أقسم أقسم عليك كسر الظل لا لا تخليني غريبة بالجامعة يا ابويا تدري بحالتي هجرك صعب خفي عليك اني الغادر بارض الغرب اشعر يا ابويا الكاتبة رادة وحارم واشعر ضمايرهم عليكم تنقلب يا طماير سافر روحي عندك روحي عندك لا تسافر لا تكابر لا يجرحي قلوب يهجر خليلا يا أبو يترك يا قلوب يهجر خليلا عليلا لا تسافر لا تكابر لا يجرحي لا يجرحي لا تكابر يا قلب يهجر خليلة يا أبو يترك عليلة لا تسافر يا أبويا وعيونك تراويني صور كل صورك بها مقطوع النحر أبويا وعيونك تراويني صور كل صورة أشوف بها مقطوع النحر يا أبويا ارحم حالتي وأجل السفر يا أبويا ارحم حالتي وأجل السفر بعيونك انظر عمي يوقع بالنهر وحدك تظل مني مصير راعي العالم وتعايني جنوده وتصيح مني الالم ما تغمض العين نبت بها السهم زينب تشوفك من دعاء ودل الخيام وانت حاير لا تسافر لا تكابر لا تكابر لا يا جرحي لا تكابر يا يا أبوي يترك عائلة لا تسافر يا أبوي لو تمشي بعد ما تنترد انت الهوى وعينك بعد ما ابتعد يا ابويا يا لو تمشي بعد ما تنترد انت الهوى وعنك بعد ما ابتعد وشلون المثلث اذا يا حيرة الحيرة على خيامك تسد ما احمل افراقك يا من شوفك ديوة عطشانة ابقى يلي قلبك نار خل صدرك وصدري يسيح دوب ينسيوا خل صدرك وصدري يسيح دوب ينسيوا ويا قصيحا لو ويقع راعي اللوى ماكو ناصر لا تسافر روحي عندك روحي عندك لا تنكابر لا يا جرحي يا قلب يا أبو يترك عليلة لا تسافر يا أبو يا لا تخليني وحدي مرويتك لو أمشي وياكم وأقوم بخدمتك يا ابويا ترضى شلون تترك طفليتك تقبل اموت بحسرتي من فرقيتك يا ابويا من بعدك اعيش بيا امل يا ابويا من يرحم علينا بلا والله يا ابو الاكبر قرا جسمي نقل واعرف اذا ترحل يوفيني الاجل ابقى ذاكر لا تسافر روحي عندك لا تسافر لا تهاجر لا يا جرحي لا يا جرحي لا تكابر يا قلب يهجر يا أبو يترك عليلة لا تسافر تافر طاق الهدى لمرأة نارا تكون